أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد غر المحجلين، وساقينا بإذن الله رب العالمين على حوض الكوثر، ونحن في رحمة الله آمنين مطمئنين إن شاء الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 48 49 87. بس اللهم تقبل منا يا رب العالمين 49 في دروس شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ونحن ما زلنا في باب المغازي أو غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا يوم الاثنين الماضي عند مقدمة قبل الدخول على أخطر غزوة لم تأخذ حجمها من التاريخ، أو إن كانت أخذت حجمها من التاريخ فربما لم توضع في حس المسلمين بالحجم الطبيعي. فغزوة خيبر اعتبروها هي من أخطر الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان دايما المسلمين عندهم معرفة يعني تكون كبيرة شيئا ما، ومعلومات كثيرة شيئا ما عن بدر وعن أحد وعن الخندق، فإن كثيرا منا ليس عنده كثيرا أو ليس عنده كثير من المعلومات عن غزوة خيبر وعن إجلاء بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة عن المدينة عندما أخلاهم وأجلاهم الحبيب المصطفى من المدينة المنورة. وعشنا في الاثنين الماضي عن بعض من صفات اليهود في كتاب الله، وبعض من صفاتهم كما بينها لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فالتاريخ قد يعيد نفسه، وما على المسلم إلا أن يستفيد على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. على المستوى العام يستطيع الإنسان أن يدرك من نقاتل أو من نعادي أو من يعادينا، وعلى المستوى الخاص يستطيع الإنسان أن يأخذ لنفسه منهجا في الحياة، حتى إن شغلت المسلم الحياة وتبعاتها وتكاليفها، كما قلنا في خطبة الجمعة لا تنسينا الدنيا وما فيها الآخرة وما فيها. يعني إذا كان الإنسان مشغولا في الدنيا بمعاشه فلا ينسى أبدا معاده، كما قال لنا أهل العلم: من قدم معاده على معاشه فهو ناجي، ومن قدم معاشه على معاده فهو هالك، ومن اشتغل بهما فهو مخاطر. صل على رسول الله. انت اما في معاش، يعني ايامنا اللي عايشين فيها اسمها ايه؟ معاش. واكون مسرورا عندما يقال لمن بلغ 60 لقد احيل الى المعاش. هي انت لما تفكر فيها تجدها على غير الطبيعة. لقد عاش الرجل في الوظيفة مثلا 40 سنة، عدى 30 سنة في الشغل، قضى 30 35 40 سنة أقل أكثر، بلغ 60. يبتدي بقى يعملوا له حفلة ليه خير، يقول لك فلان أو الأستاذ فلان أو الحاج فلان طالع على المعاش. معاش إيه؟ هو إذا بالمنطق لما تفكر فيها كده، أصل أحيانا سواء المصريين أو العرب يطلقون ألفاظا ثم من كثرة تكرارها ينسون مدلولاتها. كلمة معاش كده على المعاش، يعني راح يعيش وكان ميت في الشغل، ها؟ وكأن الفطرة تقول كان مشغولا بأكل عيشه وبرزقه. كان مشغولا بلاش أكل عيشه، لأكل عيشه أصلا كلمة مصرية أوي، ما تقول لأي واحد حتى عربي في المغرب أو في المشرق ما يفهمش يعني أكل عيش. أكل عيش في مصر فين العيش؟ هو لكن إحنا كمصريين معتبرين العيش هو ده الايه. المهم انا عشان حتى لو الشباب بالترجمه طلبتها بقى ايه بيترجمها اخواننا انجليزي كده ما تترجمش، لكن ياكل عيش يعني ايه؟ بص الراجل الكندي، ولكن انت بتقول كلام غريب قوي، يعني ياكل عيش؟ من العيش اللي ياكله. المهم ما علينا، خلينا احنا في الايه المصطلحات المصريه الايه القح او الحديثه. فكان هذا الموظف كان مشغولا بامر الشغل والحياه والفلوس والله سبحان الله، وكانما افاق اخيرا ليحال الى المعاش، اي ليحيا باستعداده دينيا للقاء الله عز وجل. يعني اذا كانت نيه المصريين كده والله بيبقى ناس فيهم خير. فانا يعني اوقن ان في اهل مصر خير كثير ان شاء الله ورب العالمين. فكلمه احيل الى المعاش يعني بدا بقى يخطط لمعاشه الحقيقي. فانت في الدنيا في حاله معاش، والاخره لنا جميعا ايه معاد، خلاص. فيبقى من قدم معاده اللي هو الايه اخرته يعني على معاشه اللي هي ايه الدنيا بتاعته، فهو من الفائزين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واكثر الناس بيغلب ايه معاشه على ايه على معاده الفائز من الهالكين. نسوا الله فانساهم انفسهم. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. ما آتنا يا رب في الدنيا بس حسن، ايه الحسنة؟ عايزين فلوس وعايزين زوجة صالحة وعايزين عيل. طيب وبعدين؟ يا بس مش عايز اللي فيه، انا عايز ايه؟ وما له في الآخرة من خلاق. فلوس. لكن من اشتغل بهما فهو من المخاطرين. يعني بلوتين الثانية والثالثة ولي اغلب الناس. يقول لك اهو بنشتغل الصبح نروح للشيخ عمر بعد الظهر، ويوم الثلاثة نروح للشيخ فلان، ويوم الأربعة للشيخ فلان، وهي كويسة إن الشيخ عايزين أطلع روحنا يعني؟ أبداً يعني ما حدش طلب منك حاجة، بس وأنت تسمع هذه الدروس يجب أن تكون لك نبراساً في حياتك. الناس ما تاخدش الكلام اللي يعجبها تطبقه، واللي ما بيعجبهاش تشتم فيه الشيخ اللي قبل، لا. فالإنسان منا لا ينسيه أمر معاشه على أمر معاده. فنحن في أمر الغزوات لنا فائدة عامة وفائدة خاصة. الفائدة العامة ندرك كيف تعب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى أدوا إلينا الأمانة. هل يا ترى نحن حفظنا الأمانة أم ضيعناها؟ هذا سؤال. يا ترى الأمانة دي احنا محافظين عليها ولا ضيعناها؟ ولذلك أتعجب من كثير من المسلمين يقول لك يا ريت يا أخي بدل أنا ما كنت موجود في سنة 93 كنت موجود أيام الرسول. وما أدراك فقد كان أبو لهب أيام رسول الله، وأبو جهل كان أيام رسول الله ولا ما كانوش؟ ها؟ وهل استفادوا بوجودهم مع رسول الله؟ لقد قال أهل العلم إياك أن تغتر بمصاحبة أهل العلم. يقول يا عم احنا ماشيين مع الشيخ نعطي ما كده إيه؟ إياك أن تغتر بمصاحبة أهل العلم، فلقد صلى عبد الله بن أبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وبعد ذلك كان مآله الدرك الأسفل في جهنم. هذه صحبته لرسول الله. ده صلى معاه كمان مش عاداه ظاهرا، عاداه باطنا، ولكن صبر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم حتى يوم ان مات. اراد الرسول ان يكفنه في عباءته وقد كان، واراد عمر ان يمنعه، واراد عمر ان يمنعه ايضا عن الصلاه عليه. قال له يا رسول الله ما تصليش عليه، اليك عني يا عمر. وقام الرسول متوجها للصلاه على عبد الله بن ابي، فامسك عمر بعضابتي الباب، يعني مسك بالطلقه دي حلق الباب ده وحلق الباب ده، وراح ايه شبح ايديه كده ومنع، اراد ان يمنع الرسول من الخروج. ده شوف عمر بيغل الراجل زعيم المنافقين ده. لكن الفرق بين عمر وبين رسول الله هو الفرق بين التلميذ والاستاذ، الفرق بين المتعلم والمعلم، الفرق بين من لا يحتمل صورة واحدة من الباطل وبين من يتحمل كل ألوان الباطل ثم يحسن التعامل معها حتى يهديها سواء السبيل. عليه الصلاة والسلام. فيأخذ الرسول يد عمر برفق، مش بعنف برضه، لأن المعلم يجب أن يعلم الناس بالرفق وباللين. فيجيب إيده برفق، يا ابن الخطاب إليك عني. قل يا رسول الله قال لك ربك استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه التلميذ. اسمع الاستاذ بقى، يا عمر لو علمت اني لو استغفرت لهم اكثر من 70 فغفر لهم الله لاستغفرت لهم. حنان بقى، حنان للامه،
على أن هذه الأمة يعني صارت يعني أضيع من الأيتام على مأدبة الأم، سوف تتداعى عليكم الأمم. السلام يا رسول الله، حاسس بينا يا حبيب الله، الأمم تتداعى علينا يعني تتلم حوالينا تجتمع ضدنا كما تداعى الأكلة على قصعتها. بص على 10 عمال صبح جابوا أنجر الفول أو طبق الفول وكل الأيادي 10 لا 20 يد من 10 بتمتد، هل تبقي من الصحفة شيئا؟ هل تذر فولة واحدة ولا سوسة واحدة؟ ايده حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. سبحان الله، شوف الأكلة بتعمل ايه في القصعة، بتمسحها. مسحت هكذا الرسول يشبه، شوف تشبيه الحبيب حلو ازاي، سوف تداعى او تتداعى عليكم الامم تتلم عليكم يعني كما تداعى الاكلة على قصعته. ياه، يعني يتلموا علينا الرسول ياكلونا كده. شباب ياكلونا ازاي؟ باي وسيلة اكل، اكل عبشار يفرش، اكل اقتصاد يفرش، غزو الثقافة، غزو فكري. سبحان الله، يعني يجندوا ناس مننا مستغربين، وناس يقعدوا يتريقوا على العلماء وعلى المحجبات وعلى المنقبات وعلى الشباب الملتزم وعلى شباب الصحوة، يقول لك مش عارف الأصوليين والمتطرفين وليه. سبحان الله، كل هذا تداعي الأمم علينا. وطائفة المنافقين من بيننا، أتباع عبد الله بن أبي برضو ما انتهوش لسه، إيه ما زالوا يعيشون بيننا، كل ده إيه؟ تداعى الأكلة على قصعته. وبعدين قالوا أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، يعني فينا برضو ناس طيبين، الشيخ فلان والحاجة فلان والحاج فلان. لا لا، القضية مش فيكم الصالحين، لا، يأخذ الله العلماء الصالحين الأول فالأول، فلا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله، لا يسوي شيء. سبحان الله، يبقى عاملين زي الايه؟ زي الزبد لا قيمة فيه، لا قيمة له. تصابون بالوهن، قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية النوم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احنا بنقص عنه وعن صحابته الغزوات، بنرى صورة مشرقة من صور الصحابة، ونرى صورة حنان الأبوة في قلب رسول الله، وحزم القيادة في عند رسول الله، وفكر عظيم من فكر الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيمنع عمر من منعه من الذهاب للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، ثم يذهب فيصلي عليه. بعد أن انتهت الصلاة ودفن تنزل الآيات لتحذر وتفسر وتأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على أحد من المنافقين أبدا، وألا يقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. خلاص، كان واحد زعماء 17، تعالى يا حذيفة كتب السفرس. اسمع الكلام ده بخطير، الكلام ده احنا لما نعيده عشان نصحصح القلوب. اللهم أبعدنا عن النفاق وعن أهل النفاق يا رب العالمين، ولا تحشرنا في زمرة أهل النفاق يا أكرم الأكرمين. النفاق ده أخطر مرض اجتماعي يصيب الأمم. يا حذيفة، نعم. قال له آدي أسماء 17 هم، دول 17 منافق، لو أنا ما زلت موجودا في الحياة خلاص هيموت واحد منهم مش هصلي عليه، ومن صلى الرسول عليه صلاة وجبت له شفاعته يوم القيامة. فلو أنا مت إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى إذن إيه؟ تنبئ من يتولى أمر المسلمين ألا يصلي على أحد منهم. ينتقل الرسول للرفيق الأعلى، ويأتي أبو بكر عامان كاملان يحكم المسلمين خليفة لرسول الله، ثم يأتي عمر ويوليه أبو بكر. وخاف الصحابة من تولية عمر، وقالوا لقد كان شديدا والرسول بيننا وبينه، وكان شديدا وبيننا وبينه أبو بكر، فكيف به وقد صار الأمر له، نعمل إيه؟ فكان الرسول حيف عننا، يا أبو بكر برضه كنا بنحتمي به. والرجل يدخل على أبي بكر فيلاقي عمر قاعد، فيسأل سؤال في مسألة تخص الحكم، فيجيب عمر. فالرجل ما عجبوش كلام عمر. قال يا أبا بكر أنت الخليفة أم هو؟ فتقول له بالضبط مين مين الراس الكبيرة اللي في البلد؟ أنت الخليفة أم هو؟ لو واحد غير أبو بكر اخرص وأنت مش عارف إن أنا؟ قال هو إن شاء. يبقى أي نوع من الناس؟ هو إن شاء. إن كان عايز يبقى إيه يعني؟ طب شيل يا أخوي نمشي أنت. ها خلي بالك أنت. المهم فسبحان الله العظيم سيدنا عمر الله يرضى عليه يتولى يخطب خطبة يوضح منهجه يقول اللهم إنك تعلم أني قوي. ها اسمع الكلام. اللهم إنك تعلم أني قوي فاجعلها قوة على أهل الباطل والشرك والنفاق يا رب العالمين. أنا قوي هو حد ينكر قوته؟ أنا قوي بس يا رب خلي القوة دي في مكانها أعز على الكافرين أذل على المؤمنين. خلاص أبو بكر لما وصلوا الكلام قال إزاي يولي علينا عمر ده كلام؟ قال أجلسوني قعدوني يا ناس مش قادر أصبر. قال أتخوفونني بالله؟ أبو بكر أول ما تخوفوا بالله يكش عيني. لا طبعا دول كلهم كده. أتخوفونني بالله؟ قالوا أيوه يا أبو بكر بنخوفك بالله. قال إن سألني ربي على من تركت أو من تركت على أهلي. يا سلام يعني الصحابة دول أهل الله؟ أمال إيه؟ ده الناس في الزمان في البلاد لما كان يخبط على الباب ويلاقي الباب مفتوح يقول إيه؟ يا الله ها؟ أنا ما أعرفش يعني لكن أنا الراجل من باب إضافة الإيه؟ يعني يا الله اللي هنا اللي خلى بتوع البيت الله أعلم إن كانوا بيصلوا ولا بيصلوش من أهل الله يبقى الصحابة مش من أهل الله؟ أقول إن سألني على من تركت أو من وليت على من وليت أهلي أو من وليت على أهلي أقول يا رب وليت على أهلك خير أهلك عمر بن الخطاب. الأمانة وصلتها عمر يتولى يخطب الخطبة ويروح نازل يبحث عن أبي حذيفة أبي في البيت راح له طرق الباب مع مين؟ عمر مع عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب كبار المستشارين بتوعه ماشيين وراه. قال أبا حذيفة؟ قال له نعم. قال له أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله. طبعا كنا أنا من ضمن السبعة عشر منافق ها؟ نخش في خيبر أحسن كده يعقدونا ها؟ سبحان الله. لأن شوف يقول لي أخي الصحابة خيبر روح النفاق هذا نبقى منافق. أنا شفت لك الراجل قاعد في مكتبه راجل يعني المسؤولين الكبار دخل حماده ابنه بيلعب يوم اجازه وباين منصب وباين مسافره ولا بتاع فحماده راح الشغل كله راح عند حماده ابن فلان الملفات بتاعت الدوله وبتاع قاعد الواد مسك القلم ما بيعرفش يكتب اربع سنين جن 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 نزل شخبط فيه 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 بوظ الورق الراجل اتجنن بس الورق الدوله ده السكرتير ها امام تقول له ايه مش هتكون والله ولليك عليا حسان سيادتك شخبطت ابن فيه تخطيط مستقبل مصر ويبان كده ان الامر لله من قبل ومن بعد لما النفاق يطل براسه في مكان من الاماكن فظن شرا ولا تسال عن الخبر فلا تقل في نفسك لو كنت ايام رسول الله لكنت نصيرا له احمد الله رب العالمين ان جاءك الاسلام جاهدا ما تعبت فيه حد جاهد فينا عشان يوصلوا الإسلام؟ إن كان شوية أذى من أسرة أو من جار أو من دول معينة أو كده ده بعض الأذى وهذا أذى محدود لكن الصحابة كم قاسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي الله يرضى عليه ابن أبي طالب يروح يشتغل عند اليهودي على 16 تمرة ينزح له الجردل ببلحة من البير حتى محلت يداه ايدين سيدنا علي من الحبل بتاع الدلو الجلد بتاعها طلع ايد خشنت وجاء بست عشرة تمرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم الحبيب وقال خير ما يأكل العبد من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده مش معنى نبي الله داود؟ ما مرحش واحد زي سيدنا زكريا نجار غلبان له، ولا راح لواحد زي سيدنا موسى فورد من بلد الى بلد. لا، ده بينظر بالمثل بمين؟ بداود النبي الرسول الملك الغني. سيدنا داود ايه؟ كان الجبال والطير وألمنا له الحديد، هنعمل سابغات وقدر في السب، كل ده ايه؟ هو ربنا قسم لهم عين القصر، هو وابن سليمان، ملك لا ينبغي لاحد من بعده. وده كله سيدنا سليمان يقول ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ده اختبار من الله عشان يشوف أنا هشكر ولا هكفر بالنعمة. لما أشكر ربنا يزيدني، لما أكفر بالنعمة وأنسى المنعم خلاص أضيع. اللهم ذكرنا بنعمك في وجودها وعند زوالها يا رب العالمين، وقنعنا بما آتيتنا يا أرحم الراحمين. تحدثنا يوم الاثنين عن صفات اليهود في كتاب الله أو بعض من صفاتهم، ذكرنا يمكن 11 صفة من بعض من صفات اليهود. نبدأ إن شاء الله نعمل مقدمات إلى غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت في شوال، وفي رواية تانية بتقول في المحرم، من السنة السابعة للهجرة. ما بين المدينة وخيبر 153 كيلو متر، 153 كيلو متر سارها النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته 1300 مسلم موحد مقاتل من صحابته. فيحل مين بقى؟ اليهود في خيبر كم مقاتل؟ 10,000 مقاتل، ينضم إليهم 4,000 من غطفان و1,000 من هوازن، يبقى 1,300 الى 10 من اليهود، 4 من غطفان يبقى كام؟ 14، و1,000 من هوازن ب 15,000 مقاتل، يعني متمنعين في حصونهم. وخيبر كان اليهود في خيبر، احنا عندنا كام نوع من اليهود في جزيرة العرب؟ 4. ايه اللي جاب اليهود اصلا جزيرة العرب؟ برضو ايه نقط نقط. هل العرب اولا نوع واحد؟ لا، العرب ثلاث انواع. العرب انواع ثلاث: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. العرب اللي بيجددت العرب ده مش صنف واحد، ثلاث ايه اصناف. ده مهم الكلام ده، مع الواحد يعرف جنسه اللي جاي منه ولا ايه. العرب البائدة اللي هم عاد وثمود، ودول ربنا ايه اهلكهم العياذ بالله رب العالمين بالطاغيه وبالصيحه وانتهى في عرب ايه فائده فادت انتهت. وعرب عاربه اللي هم القحطانيون، اللي هم اول من تكلم اللغه العربيه، اولاد قحطان. والعرب المستعربه اولاد عدنان، اللي هم احفاد اسماعيل ابن ابراهيم جد رسول الله. وبعدين في بقى ناس من العرب دانوا بدين اليهود، دخلوا بدين اليهود، بس دول كانوا قلة، كانوا قلة على البسيط، يعني عشرات، لأن اليهود أغلقوا على أنفسهم الدائرة. وبعض أيضا من العرب دخلوا دين النصارى النصرانيين، برضو عدد بسيط، وإن كان فيهم قبائل بأسرها زي نجران وغيرها. ولكن اليهود عندما دخل، كما قلنا الجمعة قبل الماضية عشان الأحداث مرتبطة ببعضها، عندما دخل بختنصر الى القدس واخذ اليهود اسرى في بابل، هرب بعض من اليهود الى جزيرة العرب وعسكروا في منطقتين، في يثرب وفي خيبر. خلاص عرفت القصة منين جم؟ يبقى جم من القدس عندما فروا من بختنصر في يوم الطرد الاول، في الطرد الاول لهم او التشديد الثاني لهم بعد دين العمالقة وبعد سيدنا موسى عليه وعلى ابن الصلاة والسلام. فجاء منهم من جلت ومكث في يثرب. دخلوا يثرب عملوا ثلاث حاجات. الحاجة الأولى مسكوا الاقتصاد كما يصنعون في أي منطقة في العالم. يعني وأنا ماشي في كندا المنطقة دي كلها بالفيلات اللي فيها دي بال5,000 فدان دي ملك واحد يهودي، وتلاقي المسلم طب والراجل المسلم ده راجل عايش على المعونة الكندية لأنه لاجئ سياسي عشان تونس طردته ومش عارف وخدوا منه جواز السفر وهرب على الحدود وجه كندا فبيسولوا حاجة كده اسمها معونة عايش عليها. المسلم عايش على المعونة واليهودي عنده محطة تلفزيون بيبث فيها الكلام بتاعه، عنده سبحان الله آلاف الأسنة، عنده المليارات من الدولارات في بنوك، عنده بنوك، عنده شركات. فهم أولا الناحية الاقتصادية دي نمرة واحد، وقد كان يهود المدينة أغنى العرب، هم يهود خيبر. النقطة الثانية كانوا دايما اليهود لما يوجدوا في مكان لازم يعملوا بلبلة ويشككوا الناس بعضها عشان يبقى المرجع إليهم. طبيعتهم ان هم يعملوا ايه فتن وقلاقل عشان الناس تبقى في حالة عدم ايه توازن مستمر وما يحبوش الصلح مع حد. ثالث شيء انهم استطاعوا ان يكونوا، يعني لا نستطيع ان نقول جالية قوية، ولكن استطاعوا ان يكونوا قوة عسكرية يعني لها مكانتها عند العرب. يهود خيبر كانوا يختصوا بشيء اخر. خيبر اولا ارض زراعية كلها زراعة، لدرجة ان احد وديان خيبر اللي استولى عليها المسلمين في فتح خيبر، احد الوديان عد المسلمون نخل الوادي النخل لقيوه 40,000 نخلة. طبعا انت ما تبصش وانت كده ايه عن 40,000 نخلة، لا النخلة دي النخل ده كان وسيلة ايه التصدير والاستيراد والتجارة والتمر، مسألة يعني النخل ده عبارة عن ايه في جزيرة العرب، عبارة عن ركن ركين في الاقتصاد الزراعي لجزيرة العرب. كان اهل خيبر من اغنى الناس، ولكن كانوا ناس مش بتوع يعني الدخول في قلاقل، ولكن كان عندهم جيش قوي جدا. فلما طرد بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير من المدينة، الرسول ما حدد لهمش الحتة اللي يروحوا فيها، قال لهم اخرجوا الاول من المدينة. فخرجوا يروحوا فين؟ قالوا نروح عند اولاد اعمامنا اليهود في خيبر. راحوا هناك تحت قيادة رجلين خطيرين من اليهود، هو حيي بن اخطب، هنيجي للكلام ان شاء الله، وسلام بن ابي الحقيق واخوه ياسر. خلاص راحوا هناك، وسبحان الله رغم انه جاي من يثرب وخيبر دي مش مكانه ولا بلده، حيي بن اخطب بعد شهرين كان زعيم خيبر. لك شو ازاي يعني ايه؟ يعني زي ما بيقول لك في الحكايه اللي مش خياليه قد تكون شبه حقيقه، يعني بيقول لك واحد عربي واحد اوروبي واحد يهودي، ها راكبين سفينه طلع عليهم حوت في البحر. قصه يعني رمزيه بتوريك اخلاقيات الايه الجنسيات. فيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ فقبطان السفينة فضل يرمي من فم الحوت حاجات من اثاث السفينة، ياكل الحوت يبعد عن السفينة مش راضي يرمي. راح ماسك العربي وراح رميه جوه الايه؟ جوه ال فم الحوت. الحوت مش راضي، راح ماسك دي اوروبي وراح رميه جوه ال مفيش فايدة، راح ماسك اليهود وراح رميه، مفيش معاه مدفع راح طار بالحوت ودخل يتفرج ايه اللي حصل. وجد اليهود ودخل اخر واحد. خلي بالك راصت الحاجات اللي كانت الراجل رماها في بطن الحوت، ومشغل العرب والاوروبي مشغل العرب عنده عشان يبيع للاوروبي جوه بطن الحوت. هذه طبيعه اليهوديه الشطاره، ودي مش معنى كده ان هو نبيه العرب خايف. يعني الراجل اللي اشترى الترماي ده مش دليل على انه راجل مغفل او يعني البائع ذكي، لا 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 تدل هذه القصة على ذكاء البائع بقدر ما تدل على ان المشتري مغفل كبير. صح ولا لا؟ يعني يقول لك ايه؟ يقول لك الفريق الفلاني غلبنا مش عارف 3-1. هو القضية مش الفريق الفلاني غلبنا، مش الفريق ده شاطر، احنا اللي خايبين. اذكر في مرة كنت حاضر مؤتمر من كام سنة كده، وفريق القوم السعودي، يعني ما حدا اخوات السعوديين ما يزعلوش، يعني بتلعب البرازيل، ففريق البرازيل غلب الفريق السعودي 7-1. في نهاية البتاع خلاص المباراة فاضلها دقيقة، هم المذيع السعوديين، والله احنا كنا على وشك النصر. مصرية كده نفسك العربي مهرج ما تعرف بتاع كلام ما تعرف. طب ليه؟ أو لعب حتى في اللعب نهزر. أنا أرى الرجل الأوروبي وهو بيلعب بيلعب بجد، بيلعب بجد سبحان الله. ولعل يعني المهم لا داعي تكون في التفاصيل. المهم مش معنى كده ان اليهود دول يعني جنس ليس مثل، لا هو يستغلوا يعني غباوة من أمامه وضعف من أمامه، ويشوف إيه الثغرة الضعيفة اللي يدخل بيها للقدامه. واحد الثغرة بتاعته المال يدخل عن طريق المال، واحد الثغرة بتاعته عن طريق الجنس يدخل عن طريق الجنس، واحد الثغرة بتاعته عن طريق أن يبقى عضو في المحفل الماسوني يحطه في المحفل الماسوني، نادي الروتري يعمله نادي الروتري، نادي الأرنولوين مش عارف، وهكذا. يعني هو يشوف مسلك اللي قدامه إيه ويدخل له من الزاوية الضعيفة بتاعته، وده ذكاء. فلا بد اذا تم القتال، ولا بد ان يكون لدينا ايضا ذكاء في التعامل. فشوف الراجل حبيب بن اخطب رايح من يثرب يروح خيبر وافدا ضيفا عليهم، بعد شهرين يصير زعيما على اليهود في خيبر كلها، يعني نحى الزعماء كلهم وبقى هو الرئيس. ذكاء ولا من ذكاء؟ وده ايه ذكاء على بني جنسه، يعني مش كمان يعني يهودي بيغلب يهودي مش سهله. ف لما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح بقى حضرتك كتب المستشرقين جماعة الأوروبيين الحاقدين على تاريخ الإسلام، يقول لك محمد كان رجلا إرهابيا. ده يا عم صلى الله عليه وسلم يقول لك ده قتل في يوم واحد 800 من اليهود في يثرب في يوم واحد. طب ماذا صنع اليهود؟ انت بتتكلم عن رد الفعل، هل حتى تستني عن الفعل؟ تتكلم عن ايه؟ على يقول لك ده فلان شتمني، اول مش عارف الست مش عارف ضربتني، ضربتك كده يعني ماشي شارع راح ضربها؟ لا ابدا، ما حكيتش انت الايه السطر الاول، اديتني الخبر ما اديتنيش المبتدا. قال امرؤ القيس في قصيده شعريه مشهوره، فاكر انت قصه الذئب والحمل اللي عكبت عليها الميه، فاكر دي؟ صاغها شعرا. قال امرؤ القيس فلمسك ذئب السوء، ذئب السوء يعني ذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى، السخل هو الايه؟ الحمل الصغير أو الجدي الصغير، لسخل رأى والذئب غردان مرمله، الذئب كان جعان يعني، أنت الذي من غير جرم شتمتني؟ الذئب يقول للحمل الوديع أنت شتمتني؟ قال متى ذا؟ قال عام أوله، قال ولدت العام. شتمتك امتى؟ قال له السنه اللي فاتت. قال له ده انا مولود السنه، سبحان الله. قال ولدت العام بل رمت غدره فدونك كني لا انا لك ماكل، فانت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل، فلا تنظري الى العينين تهملان دموعا وانظري الى الكفين ماذا بالعصافير تفعل. واخد بالك؟ يعني انت بص على عينيه اللي بتعيط، بص على ايديه اللي بتذبح، انت ما تبصش على يعني يقول لك الرسول ذبح 800 لما؟ هل سالت لما؟ دبروا مكيدة القتل والاغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم سخروا من المرأة المسلمة، ما تبصلهاش بموديل 93، ايه يعني لما يسخر واحدة مسلمة؟ ما كل المسلمات الملتزمات في الكل بيسخر منها، ايه المشكلة واحدة مسلمة يعني اتهزقت في السوق بتاع بنو قينقاع؟ لا لا، هذه سخرية بالإسلام في شخصية المرأة المسلمة الصحابية، مجرد الصحابي شاف أخته المسلمة ما يعرفهاش، سخروا منها وكشفوا العورة بتاعتها، مجرد أن شبكوا لها على طول المسلم قام على اليهود اللي عمل كده قتله، فقام اليهود بقتل الصحابي، فتحرك الرسول بجيشه وأجلى بنو قينقاع للمدينة. قوة الإسلام بس، قوة الإسلام، لأنه ثبت عن اليهود صفتين، إذا رأوا منك قوة استكانوا وطرقوا الأبواب بهدوء، وإن رأوا منك ضعفا تنمروا. سلام ابن أبي الحقيق هو خارج، وأحد الزعماء اليهود يعني هو خارج من المدينة، الرسول قال لهم خذوا معكم ما استطعتم من مال، شيل اللي تقدروا تشيلوه. ففرج سلمه ده كان من متوسطي اغنياء اليهود في المدينه، جلد الثور عنده، شوف جلد الثوره ده، وملأه بسبائك الذهب والفضه، سبائك يعني بتصنع منها ايه؟ ذهب خالص، صنع منها مجوهرات، سبحان الله. قال وهو خارج والصحابه واقفين بيحرسوا الناس وهو خارجه، قال بها طبق على الذهب كده، اسمع الكلام، بهذا سوف نقيم الارض ونقعدها كما نريد. من كام الكلام ده؟ الفلوس دي هي اللي هتشيل ها؟ سبحان الله. أذكر في 48 وأنا أتصفح التاريخ، وكان بارك الله فيهم طلائع الزحف الإسلامي من الإخوة من إخوان المسلمين كانوا في حرب فلسطين. الدولة رحمة الله عليه بطل أحمد عبد العزيز على موقع استراتيجي في الأرض المحتلة، فبلغ الملك عبد الله بالأمر. ما أنت بتعرفش خبايا الموضوع إيه؟ فلا لا 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 لا، يطلعوا الإخوان المسلمين من المنطقة دي ويسلموها للجيش الموحد العربي. حاضر. الراجل سمع وطاع، الراجل صد هذا الأرض. تاني يوم رحمة الله عليه أحمد عبد العزيز لقي أن الموقع احتله اليهود مرة أخرى، فعاد القتال مع جنوده مرة أخرى فاستولوا على الموقع. فاتصلوا بالملك، الملك على طول لا لا سلموا الموقع للقيادة، سلموا الموقع للقيادة. بالليل كان فيه اليهود، حتى ليه أستاذ فاضل بارك الله فيه أستاذنا الشيخ الغزالي قال إيه؟ قال ترحموا معي على الملك عبد الله. هو كان الله يكرمه كان ايه المسلمين يحرر دعوه وهو يروح يديها ياخذ الجو. فالراجل الله يكرمه الشرف يقول ترحموا معه الملك عبد الله، ربنا يرحم الجميع. يعني شوف الكارثه انهم يدرسون شخصيات من امامهم. يهود شوف ده مسلك ده يروح له ازاي؟ بكته ازاي؟ عايز منظره؟ نعمله منظره. مش كانوا مره بيقولوا لاحد زعماء العرب انت اشيك راجل في العالم؟ اشيك ايه؟ اشيك ايه؟ ها؟ سبحان الله. ده المهم خلينا مع ايه؟ مع خيبر. فالانسان يتعجب وهو يرى ان اليهودي يقتل عن عقيدة. فسلم ابن ابي الحقيق واخوه ياسر وحيي ابن اخطب وصلوا الى خيبر، وكانت كما قلنا مركز مالي خطير في جزيرة العرب. ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حضر معنا صلح الحديبية يخرج معنا إلى خيبر، لأن اللي تخلفوا في صلح الحديبية كان مين؟ المنافقون. تخلفوا ليه؟ قالوا عشان إحنا لو رحنا نعمل معها العمرة قد يلاقي جيشا من قريش فيقاتلهم، وإحنا كنا بنقف معاه منظر وإحنا على حدود المدينة، لكن نروح بيننا وبين مكة 14 كيلو ونقف معاه ونتكشف ونحارب؟ لا 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 لا، ان بيوتنا عوره وما نقدرش نخرج، ده اليوم دول حر الى اخر الكلام اللي ايه اللي قالوه وتقلبوا. الرسول قال لهم اللي خرج معانا في صلح الحديبيه وبايعني تحت الشجره هو ده بقى اللي يخرج معاه الى خيبر، بس اللي ما حضرش وعايز يخرج فاذا اخذنا خيبر بما فيها فلا غنيمه له فيها. اللي يبقى رايح ملوش حاجه. سيدنا علي له كلمة طاغها شعرا من أعظم ما قيل في الحكم، كانت الصلح تحت الشجرة تصلي على رسول الله. احنا بناخد ثمرات وأزهار يانعة من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما صفحات مطوية أنا بنكش لكم عليها، وإن كان شوية فقه عند أخ ثاني من العلماء أو شوية سيرة عند أخ ثالث أو شوية عقيدة عند رابع، فده بتكتمل الصورة يعني بالإخوة العلماء الفضلاء الذين تمتلئ بهم ساحات المساجد في مصر. اللهم بارك فيهم جميعا يا رب العالمين، وبارك فيكم وفيما نسمع ونقول، واجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. اسمح سيدنا علي قال ايه بقى الكلام الحلو؟ غرس الزهد بقلبي شجرة، غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نقى بعد جهد حجرة. يعني عمل مجهود لغاية ما نقى الأحجار اللي في القلب عشان القلب بدل ما يبقى جاف وغليظ يبقى إيه؟ لين. غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نقى بعد جهد حجرة ورواها إثر ما أودعها كبد الأرض بدمع فجرة. روى القلب بالإيه؟ بدموع الخشية من الله. وإذا ما رأى طائرا مفسدا حول حائما حول حماها زجرة. أنا شوف طائر الطمع، طائر الدنيا، طائر المنصب، طائر الجاه، طائر المال، طائر الطبع، طائر الهوى يطرده بعيد عن الإيه؟ كلام عالي أوي ده ولا صعب ولا إيه؟ ها؟ ده والله واضح أوي ما شاء الله. وإذا ما رأى طائرا مفسدا حائما حول حماها شجرة فاضطجعت، ها؟ فاضطجعت مرتاحا في ظلها وبايعت إلهي في ظلها وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة. قعد تحت شجرة ظل شجرة الزهد
وبايع رب العباد سبحانه. لو سيدنا علي كان يلبس في الصيف او في الشتاء لا يشعر باذى الحر ولا القر، لو لبس خفيف خالص في الشتاء ما يحس باذى البرد، ولو لبس صوف في الحر ما يحس باذى الحر، بناء على معجزة بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم جنب عليا اذى الحر والقر، فكان لا يبالي له لابس في الشتاء ولا خلع في الصيف. بنا مديله تكليف ربان، وده ادها له امتى دي؟ ادها له يوم ما زعل مع فاطمة. يعني يمكن انت واحد يزعل مع بنتك ولا اختك يمكن تديله حاجة تانية، لكن سيدنا الحبيب يا سلام طيب خاطره ودعا له هذه الدعوة، اللهم من احب عليا فاحبه ومن ابغضه فلتبغضه، يؤاخي بين المهاجرين والانصار، انت يا فلان اخو فلان وانت يا فلان اخو فلان، تلص كله. سيدنا علي انا في ثاني يا رسول الله، وانا هل انت مني كهارون بالنسبة لموسى، غير انه لا نبي بعدي، انت اخي في الدنيا والاخره. سبحان الله، ايه ده درجات يا اخي. ولذلك في خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في علم عام للجيش، علم ابيض مكتوب عليه بالاسود لا اله الا الله محمد رسول الله، وكان فيه رايتين، رايه للمهاجرين ورايه للانصار، وكان في اربعه اعلام بيد اربعه من كبار الصحابه، اثنين من المهاجرين واثنين من الانصار، ودي اول مره تحصل. الاثنين المهاجرين كانت الاعلام والرايات بيد ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، دي كان اول مره تحصل، لان ابو بكر وعمر دايما كانوا جنب الحبيب، الا في خيبر الرسول اداهم ايه رايات، واعطى رايتي الانصار لسعد بن عباده والحباب بن المنذر رضي الله عنه. ومجرد ان عسكروا عند خيبر زي ما هاجر الحكايه، النخل كثير والميه كثيره، ففي عفن او عفونه او بكتيريا، فاصيب اغلب الجيش بالحمى نتيجه لوباءة المكان بكثره العفن او العفن نتيجه الماء الآسن او الراقد في هذه المنطقه، منطقه غير صحراويه زراعيه كما في المدينه، لم يعتدها او لم يتعودها الصحابه، اصيب اغلب الجيش بالحمى، فكل واحد يذول الحمى ويسخن في سخونه، يشيلوه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحط ايده عليه بفضل الله، فقلنا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يقوم الشمس حراره 37، يلا اتكل على الله، غيره يلا المستشفى الطبي الاسلامي اعظم مستشفى في التاريخ. الحباب بن المنذر قال له يا رسول الله هذا مكان موضوع، هذا وحي ام امر نتدبره؟ زي بالضبط في بدر، الحباب برضه نفس القضيه، هو اللي ايه اللي اشار في بدر على تغيير المكان، قال لا انا نفسك مكان اخر، بس المهم يكون من جهة الشمال. ليه؟ لان الرسول عايز يقطع على يهود خيبر الفرار الى الشام، ومش عايزهم يروحوا القدس. من امتى؟ عليه الصلاة والسلام قال احنا نحبسهم من ناحية الشمال. وكانت لخيبر حصون ثمانية من اقوى الحصون المعروفة، كانت عالية جدا، بحيث ان اول يوم اشتبك المسلمون مع القوات اليهودية بتاعت الحصون، كانت النبال تنزل على المسلمين من اعلى، فاصيب وجرح يومها 50 من الصحابة، حتى جرح الرسول صلى الله عليه وسلم في كتفه صلى الله عليه وسلم، فكانت تحت مرمى النبال. فاللي حصل اسمع بقى ايه التفاصيل بتاعت الايه الرحلة تدريجيا كده بتلخيص، يعني طبعا عشان احنا لو نقعد بقى في الغزوات بالدقة ان شاء الله ما هنطول. اولا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في اول المحرم عام 7 هجرية، عام 7 للهجرة، وصلت الاخبار الى اليهود في خيبر، محمد ات ومعه صحابته في 1300، يعني عدنهم وحسنهم وعارفين العدد، هم 10,000 مقاتل داخل الحصون، فارسلوا يستغيثوا بغطفان وهوازن، بعثوا لهم 5,000 مقاتل، ووعدوهم بأنهم بعد ما يصل الجيش الإسلامي ويرابط عند الحصون إن وصل، أن يحاصر جيش غطفان 4,000 جيش المسلمين من الخلف، فيشترك معهم في معركة قبل دخول المسلمين بالهجوم على الحصن. ألا صعب جدا، وقد كان وصفت غطفان بما وعدت به اليهود، مع أن غطفان دول العرب، والرسول أرسل إليهم من يفاوضهم، لمعودوا فأنتم بني عمومتنا، انتوا العرب زينا، ونحن سوف نفتح خيبر باذن الله وننزل لكم عن نصف نخلها. قالوا لا لا، نحن لا ننقص عهدا عاهدنا اليهود عليه. انتوا احرم العرب بتوع غطفان رفضوا الصلح مع رسول الله، واذا بالحبيب المصطفى يجد نفسه امام حصون 8 داخلها 15,000 مقاتل، وخلفه 4,000 من قوات غطفان تحيط بالجيش المسلم، والصلح ابدا استعداده فرفضوه. واحد يقول لك يا اخي ما كان ممكن بقى يتفاهم ويمشي، لان المساله هنا بقى الشرعيه الدوليه ايه يعني؟ ده واحد بين فكي الرحى 15,000 جوه الحصون مدججين ومستريحين، عندهم اكلهم وشربهم، لذلك بيقول لك كان طعام اليهود داخل الحصون تكفيهم سنوات طويله، والجيش المسلم 1,400 جاي بكميه محدوده من المؤن. تخيل انت جيش 1,400 هشيل ايه معاه؟ ده معاه 200 فرس و600 ناقه، ده كل اللي معاه، والميه ممكن تخلص. وبعدين 4,000 مقاتل من الغطفان خلف خطوط الجيش المسلم ممكن يهجموا عليهم في اي لحظه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اثبتوا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. لما تفتح كلمه اثبتوا من قلب الثابت محمد، تثبت من امامه ام لا تثبت؟ لما القائد يبقى شجاع يبقى اللي وراه شجاع عندي. اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس، صح ولا لا؟ الراس تصبر كله يصبر، لكن رب الاسره ينهار كل الاسره تنهار، صح ولا لا؟ فماذا حدث؟ ارسل سعد بن عباده زعيم الانصار يتفاوض مع اليهود. قال طب احنا تفاوضنا مع مين؟ مع العرب المسلمين غطفان ما نفعوش، نتفاوض مع مين؟ مع اليهود. كان طريقه الرسول في التفاوض ايه؟ صلى الله عليه وسلم يعرض اولا الاسلام او الصلح ودفع الجزيه او القتال. لا، راح سعد بن عباده وعلي بن ابي طالب يتفاوضا مع اليهود، ها، على حاجه واحده بس، على الاسلام، يا الاسلام يا الحرب، على غير عاده رسول الله. طب ليه ما انت كل يا رسول الله ما كل ما تروح حته تقول طب يا تسلموا يا نعمل صلح بيننا وبينكم يا اما الحرب لاخر حاجه؟ قال لا، انا قعدت اقلب في كتب التاريخ اياك الاقي حد من شراح الحضارات او كتاب السير علق المساله. انا واثق في فضل الله عز وجل، يعني وهذا ما يستريح له قلب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان يعرض الصلح على اليهود لانه يعلم انهم اهل خسه ونزاله ولا يوفون بعهد ابدا كما ورد في كتاب الله. لان انا استريح له واوقن او اكاد اوقن ان قلوبكم تستريح لهذا، لان الحاله الوحيده اللي الرسول ما عرضش فيها صلح. فحيي بن اخطب وعيينة بن حصن الفزاري قائد غطفان، قائد القوة بتاعت غطفان وفزارة اللي هي ونمير اللي هي جاية تعين اليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عيينة حيي بن اخطب: اجعل سعدا وعليا يقابلان داخل الحصن، خليهم يدخلوا جوه. حيي بن اخطب قال: لا، إذا دخل إلى الحصن رأي ثغرات علمها محمد فهاجمنا منها. الراجل مش يعني برضه يعني راجل بيفكر يعني، قال ده لو ما لو دخلوا هيعرفوا الثغرات منين؟ يروحوا يقولوا لمحمد يعرفها. فالثاني برضه لقيه عيينة قال له: لا، أنا كنت أريد أن يدخل ليريا كيف الحصون قوية فيحدث محمد نفسه بالعودة إلى المدينة مرة أخرى. كل واحد إيه؟ ها في موشع. ولكن الله غالب على امره. فطلع عيينة بن حصن الفزاري يباوض الوفد المسلم خارج الحصون فرفض، رفض الصلح، رفض الاسلام واعلن الحرب. لا احنا قاعدين خلاص، قاعد يهدد بقى مين؟ سعد بقى بن عباد. قال: لا، انتم قابلتم عربا لا يدركون معنى الحرب، ده جوه هنا 15,000 شاكل سلاح يعرفون متى القتال، بيعملوا عمليه ايه؟ تأثير نفسي، حرب ايه؟ حرب نفسية. فعاد سعد ليخبر الرسول بهذا الحالة دي، 4,000 ورا الرسول، 15,000 جوه الحصون، الجيش المسلم 50 يصابوا في اول مناوشات، ثم بعد ذلك الحمى تصيب بعض من الجيش في هذه الاونة. شوف النفسية بتاعت الرسول فين صلى الله عليه وسلم. قال: ايها الناس إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. شوف وثوق أحد واثق بنصر ربه. إحنا لما ننزل على قوم ننتحهم إن شاء الله. إيه اللي حصل؟ الجيش المحيط بالجيش المسلم من وراء اللي هو غطفان سمعوا صوتا, سمعوا صوت موجودة في كل كتب السيرة يقول إن جيشا من جيوش المسلمين من جيش محمد خرجت من المدينة واعتدت على قبيلة غطفان في عقر دارها فسبت نساءهم وأخذت أطفالهم وأهلكت زراعتهم. الأربعة آلاف قالوا الله لنعمل إيه, نعمل إيه, نرجع أو ننقذ إيه أولادنا؟ والرحلة بين أرض المعركة وغطفان 290 كيلومتر. رجعوا فوجدوا القبيلة زي ما هي ومفيش حاجة حصلت, والرسول كان كل المقاتلين اللي في المدينة هم 1400 بجرم. ولكن من في جانب الله ماذا يفقد, ومن خسر جانب الله ماذا كسب. سبحان الله. فإذا سيدنا الحبيب المصطفى, شوف الله عز وجل كما قال هو عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. فقالوا أما عدا عليكم أحد؟ قالوا لا. أما هاجمكم أحد؟ والله إنا في أرض المعركة سمعنا صوتا لا ندري أمن الأرض أم من السماء يقولون إن جيشا آخر لمحمد عدا عليكم فارجعوا إلى بلادكم. فرجعنا. يبقى دي إيه؟ كفى الله المؤمن القتال من الإيه؟ الجزئية الخلفية. انت بس تنقر على باب الله في الاسباب والله يعطيك. واعدوا لهم ما استطعتم من قوم. وليه؟ سبحان الله. وبعدين يعد الرسول العدة, وبعدين يبتدي ايه كل يوم اليهود يستيقظوا قبل الفجر يوميا, يلبسوا الدروع والدرق والنبال يحطوها في الاجربة, ويتملقوا بالسيوف ويتقلدوا بالحراب وبالنبال ويستعدوا للقتال كل يوم بالشكل ده الصبح مع الفجر. في اليوم الذي وصل فيه الرسول والصحابة إلى الحصون لم يستيقظ 15,000 إلا بعد أن أشرقت الشمس في ضحاها. قاموا في حالة من الرعب, الفلاحين اليهود خارجين من الحصون رايحين الزراعات بتاعتهم, وجدوا الجيش المسلم والرسول أمامهم, راحوا راجعين بسرعة وقفلين الأبواب. خلاص. شوف أولا شوف الله عز وجل ينصر رسوله فردا وجماعة, وينصره فردا وجماعة وأمة. ينصره فردا يوم أن اجتمع فتيان قريش لقتل محمد هذا الذي فرق بينه, ويأتيه الأمر أن اترك مكة واذهب إلى يثرب يا رسول الله تعالى يا علي نم هنا, ويخرج فيرى فتيان مكة واقفون ومستعدين لقتل من يخرج من هذه الحجرة, وقد فتحوا أعينهم الأم فتحة فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, لأن الذي يعطي القدرة للنظر هو الله, والذي يسلب القدرة من هذا النظر هو الله أيضا. يعني أنت عندما تنسى كلمة لا تظن أنك نسيت, فمولد الكلمة لم يأتي بعد. كلمة لها مولد, تولد في المعاد اللي ربنا أذن به. فالله عز وجل أغشى أبصاره, جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم هم لا ينصرون إلى آخر ما حدث. ينصره مع أبي بكر في الغار, قال رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. نفس القضية. ينصره جماعة في كل موقعة, كان نصر الله لرسوله وجماعة المسلمين. ينصره أمة, لأن النصر والغلبة لأمة محمد حتى وإن طال الزمن. لازم يكون عندنا يقين بهذا, لا بد من أن يكون هناك يقين بهذا الأمر. خلاص. فتوحد الله, لا إله إلا الله. في اليوم اللي المسلمين وصلوا إلى, لأن لو استيقظ اليهود قبل الفجر واستعدوا للحرب لحصدوا الجيش المسلم قبل الدخول بحمى الحصن. يعني كان ممكن يحصدوهم وهم قادمين, لكن وصل الرسول وحط الرحال وصف الصفوف واستعد, واليهود في حالة من النوم, لأن الذي يوقظنا هو ربنا والذي ينيمنا هو ربنا. فسبحان الله, إما الله عز وجل يعطل الأسباب, ولا يعطل الأسباب إلا مسبب الأسباب, وبس اللي يعطل الأسباب. النار تحرق عند سيدنا إبراهيم تنتهي عند الإحراق, الحية تنتقل عند سيدنا موسى ينتهي تبقى عصا. سبحان الله. الميت لا يحيا مرة أخرى بإذن الله عز وجل على يد عيسى بإذن ربه, يبرئ الأكمة والأبرصة بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويعمل الصور الطين كده وزي كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرة بإذن الله إلى آخر الأمر. كل اللي بإيه؟ بأمر الله عز وجل. فربنا هو مسبب الأسباب. فأنت كلما اسعدين كلما اقتربت من ربك كلما قلت الأسباب عندك، يعني كلما ازداد قدرة وقوة التوكل على الله كلما الأسباب صارت أقل. هل أنت داخل حوزة الله وفي حوزة الله عز وجل؟ ها؟ الله يسر لك الأمر. ليه؟ مش نفهم من الحديث المن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على معسر ها يستر الله عليه في الدنيا، يعني ومن قضى لأخيه حاجة ها قضى الله له حاجته. قال ومن مشى في حاجة أخيه ساعة قضيت أم لم تقضى لن يشم رائحة النار يوم القيامة. يمشي بس بحاجة تقول مسلم يمشي فيها ولو خطوتين ملوش دعوة بالأسباب. كأن الله يريد أن يقول يا عبد انت مفرغ نفسك ساعة لمصلحة أخوك المسلم ومعطل مصالحك انت، الله أأنت أكرم منا؟ احنا بقى هنأخذك المصالح بتاعتك كلها بقى. وفي هذا بما روي في السنن وصححه الحاكم فيما تسمعون وسمعتم عن هذا الذي جيء به يوم القيامة وأراد الله منه حسنة واحدة. هذه برضو القصص ليه هو ايه يا عبد الله؟ قال ده انا ليه حسنة واحدة فضلة باقي لي حسنة واحدة. ربنا قال لي لو جبت الحسنة ندخلك الجنة. حسنة واحدة وقفت على حسنة لله فطاف على اهل المحشر واحدا واحدا. حسنة يا عم تقولوا منين؟ ما عطلكش ها؟ اللي خلي انا هجر من ابويا وامي ومراتي وعيالي واخويا وصحبي. مراتك اللي ماسكه بيديها واستنى فيك اليومين دول ها؟ بالذوق يعني يوم القيامة تعرف الرجل ده منين؟ منين؟ يا تعرفك يوم في البلوة بس ما امرنيش بالحجاب ما امرنيش بالصلاة كانش بيصحيني للفجر ما كانش هي دي اللي تتعلق فيه ها؟ يعني بلوة كده وكده نسأل الله السلام سبحان الله. فالتاني بقى يقول له حسنة يقول ماشي. واحد واقف بقى يبدو كان كريم في الدنيا بص كده في الكتاب فما ليش في كتابه اللي حسنة واحدة بس. قال الله الراجل ده نقصه حسنة ما جابهاش يخش النار. يعني مثلا انت تقدر تقول جاب 49% وانا جاب 1% ده انا كده كده. خد يا عم عايز ايه؟ قالوا لك الحديث بالمعنى ماذا تريد؟ قال له اراد ربي مني حسنة واحدة ان جئت بها ادخلني الله الجنة. قال له عبد الله ما عندي الا حسنة خذها فقط. الله يقول يا عبد الله ماذا صنعت؟ وهو العليم الخبير بس هو عايز يعني يدفع الناس الخير بالخير في الدنيا عشان برضه في الاخره. ماذا صنعت؟ يا رب قص على اهل المحشر. رفض كل ابيض الا رجلا ما عنده الا حسنه اعطاها لي. قال الله لصاحب الحسنه يا صاحب الحسنه اانت اكرم منا؟ ادخلا انتما الاثنان الى الجنه. مالك انت جاي في دار الكريم؟ في دار الكريم لان الله اكرم مسؤول. وعلمنا العلماء دعاء ندعو به رب العباد يا اكرم من سئل وخير من اعطى. لان لما تسال الله يديك بكرم ما تحددش على الله تقول انا عايز 100 جنيه بس. تقول يا رب اديني من فضلك. فضل واسع قوي. فضل واسع خالص. فضله لا حدود له. اعطني من عندك يا رب العباد. فضل واسع. سبحان الله. والثاني ايه؟ والثاني يا خير من اعطى. لانه اذا اعطى لا يمن. اذا اعطى لا يمن. بتعامل مراتك بمرض الله 20 سنة تيجي تغلط فيه. ده كده برضه كده برضه بعد ده كله بعد العشرة دي انا عملت وسويت وعينت اخواتك ولاد اخواتك تعمل لها ايه؟ الليستة بتاعت المن. ودي دايما مكررة للأسف. لا. كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في خيبر وفي غيرها أن التوكل على الله عز وجل
يقيك أسبابا كثيرة ويقصر عليك الأسباب ويقلل لك الأسباب. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ بدأ القتال. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كم يوم؟ 20 يوما. 20 يوم كل يوم في مناوشات مناوشات، إلى أن تقدم علي ففتح الله على يديه الحصن الأول. دخل الصحابة، سيدنا القعقاع الله يرضى عليه قال انتوا بس خدوني وارموني على الحصن من فوق، اللي هي القوة الانتحارية، قوة الاستطلاع الانتحارية، قوة الكوماندوز الإسلامية، قالوا انت ارموني عليه وهو بيترمي. هل يظن أنه سوف يعيش لحظة؟ يبقى رايح فين؟ واثق أنه ذاهب إلى الجنة، نازل من فوق الحصن والصحابة بيرموه، سيوف اليهود تناوشه، يناوشهم بيد، ويفتح باب الحصن باليد الأخرى. وبعدين الصحابة راحوا داخلين في باب الحصن بشدة، فأوقعوه على الأرض، ما وقعش الحصن، باب الحصن لأنه حديد ثقيل جدا، فوقع ارتكن على الصخرة. اجتمع عليه أكثر من 40 من الصحابة، عايزين يشيلوا باب الحصن، يرموه بعيد، فبيزحتحوه حتة بسيطة أوي. فمال علي من فوق فرسه على باب الحصن فأخذه بيد فألقاه بعيدا، فتبسم وقال هذا من فضل ربي. الرسول سجل الحتة دي لما هو قال، ما يسيبش تلاميذه كده يعني. ها يجي لك واحد يقول لك مش الجمعة اللي فاتت سافرت بلدنا؟ طب بالسلام وازاي اهل البلد؟ يقول خير الحمد لله، بس زنقوني في الخبز. بس ايه تلميذك يعجبك برضه؟ خير نقلت الدنيا اللي عملت ايه؟ لا طلعونا على المنبر بس قلت كلام بقى ما اقدرش اقوله. قلت ايه يا عبد السميع؟ قلت حاجه غلط. المهم فسيدنا علي لما قال هذا من فضل ربي، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحد من هذه المشاعر عند علي، لان للشيطان مداخله. بعد ما انتهت المعركه واحتل المسلمون خيبر واجلي اليهود منها، قال الرسول يا علي أأنت أشجع العرب؟ ممكن واحد غير سيدنا علي أي صح، بس سيدنا علي برضو أجاب إجابة لم يسترح لها رسول الله، أأنت أشجع العرب يا علي؟ قال يقولون ذلك يا رسول الله. برضو إجابة مش هي. ها يقولون ذلك يعني ايه؟ يعني لا يعني فيها لما فيهاش لا فيها. قال له إن فارسا خلف هذا الجبل يريد أن يبارزه. يبارزه؟ قال الله اللي خلاني فرست مرحب قائد اليهود وشجاعها وأنزبوا الرجل حربهم، وسلم ابن مشكم، وسلم ابن أبي الحقيق، وحيي وأخوه ياسر، وكل ذو برزته وجندلته، وفي بدر وفي أحد وفي غيره وفي غيره. فين هو الآن؟ روح له. ذهب علي فرأى فارسا ملثما، فارد عليا فوقع علي على الأرض. يا خبر ابيض، الله الحكايه تنكشف. جوله اخرى لجوله اخرى، اعاد الجوله وقع عليهم على الارض. ثالث مره قال له استحلفك بالله ان تكشف لي عن وجهك، فكشف فاذا به رسول الله. لازم يحدده، لازم يديله حد احسن الحكايه. صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفهم من هذا كلام سيدنا علي اذا احمر الحدق وحمي الوطيس اول ما تشتد المعركه، احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون احد اقرب الى العدو منه. انهم مكلفين بحراسه مين؟ الرسول. اذا بهم هم في حراسه من؟ حراسه من؟ في حراسه الله، هم في حراسه الذي في حراسه ربه. يعني برضه هم ناصحين عارفين ان يعني لن يخلص احد الى رسول الله الا ان يتمم الله الرساله. ليه؟ فلذلك احتل علي بفضل الله عز وجل اول حصن من الحصون الثمانيه ومع الحصون السبعة الأخرى لكي لا تتداخل الأحداث ببعضها. موعدنا الاثنين القادم إن شاء الله الذي سوف يكون الدرس بإذن الله بعد صلاة العشاء، لأن المغرب بدري جدا عقبال ما بنرجع من شغلنا، واللي عنده أولاده عندهم مدارس، والست اللي عندها شغل في البيت. فإن شاء الله نجعل الدرس من الاثنين القادم إن شاء الله رب العالمين عقب صلاة العشاء بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نقوم إلى نقوم لصلاة العشاء إن شاء الله، لي كلمة. أولا كتب على أهل العلم وأخذ عليهم ميثاق كما أخذ على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. وفي ومن أجل هذا يجب أن يتحمل أهل الدعوة تبعات الدعوة. كلهم في موقعه يتحمل التبعات بتاعتها وما يشتكيش. الناس تشتمه، تحمله فوق الطاقة، تغتابه، تخوض في عرضه، تتكلم عليه، تهجوه، يعني تصفه بأسوأ الصفات، تتهمه في أي شيء من أخذ. كل هذا هذا قدر الدعاة الذين يجب أن يكونوا مخلصين لله عز وجل. وأنا لا أيأس أبدا من فعل الخير، وإذا كان يعني أصب أحيانا بإحباط نتيجة عمل معين من أعمال بعض المتمسلمين أو المتمسلمات، فهذا لا يفوت في عضلة أبدا، ولا يجعل الإنسان ينتهي عن عمل الخير ولا فعل الخير. ولا بد لنا أن نواصل بفضل الله عز وجل فعل الخير إلى أن نلقى الله عز وجل بإذن الله، يعني طال العمر أم قصر، ونحن على هذه الحالة إن شاء الله رب العالمين. بس أرجو رجاء خاص، يعني كما قال الحكيم العربي: وظلم بني العم أشد على النفس مرارة من فعل الحسام المهندي. يعني لما الشر والأذى يجي من المريدين للشر بتاعهم يبقى صعب على النفس. ليه؟ لأن ده هو بيعتبرهم أولاده، سواء كانوا كبار السن أو صغار، وكبيرهم أب وأوسطهم أخ وأصغرهم ابن، وهكذا الأخوات كبراهم أم وصغراهم وأوسطهم أخت وصغراهم بنت. فأنا أشعر أن كل المحيطين بي إما أب له حق البر وحق الانحناء، وإما أخ له حق الصلة وحق الاحترام، وإما ابن أو ابنة له حق العطف وحق الود والمحبة. كل هذه المشاعر دائما في قلبي، ولكن انا بفضل الله عز وجل لا يغنيني عن الخير يعني كلام المتكلمين ولا خوض الخائضين، لكن اواد يعني اني كما اريدكم لله الا تريدوني لانفسكم، ولكن اريدوني لله عز وجل. انا اريدكم لله ايضا تكون ارادتكم فيه لله رب العالمين. فلما تبقى الاراده لله متبادله فيطمش على السطح بعض من الامور التي يفصل كل واحد الكلام عليه. يقول فلان كان بيشتمني بكام، فلان كان بيتكلم على اهل بيتنا. نحن لا نهجو احدا، وانما نتكلم عن حالات عامه لاصلاح حال المسلمين، لان من المشاكل الطبيعيه تكون حل المشاكل. يعني اريد ان اقول ان احنا يجب ان لا ينفصل الدعاء عن واقع المسلمين. واقع المسلمين ايه؟ تهلهل الاسره المسلمه. فلما الاسره المسلمه تهلهل يحدث خلل في المجتمع المسلم. يعني النهارده لما تشوف انت بنت رايحه المدرسه او الجامعه لابسه بنطلون ما تعرفش لابسها ازاي، او واحده ست ماشيه وفوشها جميع الالوان، لا تعب على المراه وحدها، العيب الاساسي على ولي امرها، على الاب، على الزوج، العم، الخال، الاخ الاكبر، ولي الامر. تعيب على الام التي لم تكن قدوه فخرجت بنتها كذلك. خلي بالك، فالاسوه وقد فقدناها في البيوت. واجب العلماء ان يضعوا ايدي المسلمين على مكمن الداء. واذا تحدثنا عن شيء خاص لنعممه فمش حد يقدر الحاسه خاصه له، لا. وبعدين اذا تولى امر البيوت النساء والبنات فاقم علينا مأتما وعويلا. مش معنى كده انا بانقض حق نسائنا ولا اخواتنا، ابدا ابدا والله، بل بالعكس. ده 20 من الصحابيات تحت قياده صفيه من عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع الرسول في خيبر، وكانت معاه السيدة أم سلمة. 20 رايحين بيستأذن الرسول عشان يداووا المرضى ويدخل جرحى. يعني إذا القضية المرأة ركن رقيم للرجل، الإسلام جاء للرجل كما جاء للمرأة، لكن في أمور معينة يجب أن يكون للرجل الكلمة، ودي ما تزعلش حد. يعني إذا كان ست بطبيعتها، في ستات بطبيعتهم بتبقى رئيسة مش ريتها بس، العيلة كلها يعني تبقى عامه، تبقى خاله يقول لك يا عم لا انا ماليش دعوه بالامبراطوره، انا ماليش دعوه بالرئيسه، لا في هي طبيعتها كده الزعامه. وفي طبيعه الرجاله، مش معنى كده انهم يعني الليونه في الرجوله، لا هم بيحبوا يشتروا دماغهم يريحوا روحهم. ها؟ وحكايه شاورهم وخلفهم دي مش في الدين، لا ده نشاورهم وناخد برايهم، بس في امور اللي يجب ان يقطع الرجل فيها بكلام. لان الرسول لما حب يبلغ ابا بكر بقضيه الهجره عمل ايه؟ ماذا صنع؟ قال له أبا بكر أخرج عني من هنا. قال له رسول الله مفيش حد، لأم رومان ها وعائشة وأسماء، يعني أولادك كلهم ها مفيش حد غريب. قال أبا بكر أخرج عني من هنا. ليه؟ الرسول بيقول ليه كده؟ أم رومان هتطلع تصلح سر رسول الله بره؟ عائشة ولا أسماء مش ممكن، أمال ليه؟ المرأة بطبيعتها تحب الاحاديث الصحفيه، من باب الدردشة. وإذا أردت أن تنشر سرا في دولة فأخبر به امرأة وحذرها من أن تقوله لأحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.